أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بالبدء كلمات، اسم هذه السورة الحجر، والحجر اسم لعاد، وعاد أهلكوا بريح صرصر عتية. ولعل العرب في الجزيرة العربية قد تفاعلوا مع خبر انهدام حضارة عاد على ما كان فيها من قوة وشدة، وكانوا يتساءلون لماذا. الحضارة البشرية كما البشر أنفسه تخضع لدورات طبيعية من الطفولة إلى الرشد وإلى الاكتمال، ومن ثم الضعف والانهيار. ولكن أن تكون حضارة في أوج قوتها وعنفوان شدتها تنهار انهيارا كاملا، هذا بحاجة إلى تساؤل، لماذا؟ لعل البعض مثلا يقول أن الرياح العاتية كانت طبيعية أو حسب ما يعبرون غضب الطبيعة، ولكن لماذا لا تتكرر هذه الرياح هنا وهناك، إنما في وقت واحد، مثلا حينما مرت بمنطقة حجر وأرض عاد وأنهت حضارتهم، لماذا لم تمر على غيرها لا في تلك الفترة ولا في الفترات اللاحقة؟ لا، هناك سببا، ولعله هذا الذي جعل القرآن الكريم يكرر التذكير بعاقبة عاد كما بعاقبة ثمود وغيرهم، بسبب أن سقوط هؤلاء في عز قوتهم كان كزلزال عظيم ودوى في أدمغة العرب في ذلك اليوم دويا عاليا. و الاستشهاد بها وبيان أسباب سقوطهم سوف يجعل الناس ينتبهون إلى الحقائق. نحن عادة نلهى بالمسائل اليومية، يوميات حياتنا، أكل وشرب ونوم ورواح وعمل وما أشبه، ونغفل عن الحقائق الكبرى إلا حينما نصطدم بمسألة معينة، بأوبئة تنتشر، بزلازل تهدم، بطوفان وسيول عارمة وما أشبه. ولكن قبل إذن ممكن أن نصل إلى الحقيقة عبر الاعتبار بالآخرين. أوليس السعيد من انتفع بتجارب غيره؟ لماذا ننتظر أن تأتينا القاصفة ومن ثم ننتبه بعد فوات الأوان؟ الكلمة الثانية، أن محور هذه السورة كما نجد في بدايتها القرآن الكريم والذكر الحكيم والشبهات التي قد توسوس بها نفس الإنسان وشيطانه حول القرآن. وفي الواقع القرآن دليلنا إلى الحقائق. إذا الإنسان فقد الدليل فقد الحقيقة، وإذا فقد الحقيقة خسر نفسه. هذا الدليل يجب أن لا نكذبه. لماذا أقول يجب أن لا نكذبه؟ لأن البشر عادة يحن إلى تكذيب الدليل، يعني عند ألم يقول لا هذا مو ألم حقيقي، عند إنذار يأتيه من صديق لخطر داهم يقول لا هذا الصديق مشتبه، يحن إلى ذلك نفسيا. وعلينا أن نواجه هذه الحنين وهذه الحالة النفسية بما يضاده، وهو الاهتمام بالإنذار، الاهتمام بالدليل، ومن ثم التحري. لا نقول أنه نغمض عيننا ونسمع كلام، لا، نتحرى، نجتهد لمعرفة الحقيقة. والقرآن المجيد هو ذلك الدليل الذي يهدينا إلى كل الحقائق، لأن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق خلق السماوات والأرض بالحق، وذلك الحق مرسوم بوضوح في كتابه المجيد. ولكن لمن؟ للذي يريد أن يفهم، يلقي السمع وهو شهيد، يريد يفتهم ويبحث عن الفهم. أما ذاك اللي يكابر لا. إذن من أهم القضايا أنه نحن نواجه المكابرة، نواجه حالة التمادي في الغي وعدم الاستماع إلى نصيحة الناصحين، إنذار المنذرين، نواجه هذا، لأن هذا هو عدو الإنسان فيما يتصل بفهم الحقائق. الحقائق تفهم من خلال الكتاب، وإذا كابرنا في الكتاب وجادلنا فيه ووسوسنا فيه فإن هذا الكتاب سوف لا ينفعنا، لأن الكتاب إنما ينفع الإنسان الذي يتدبر فيه، يهتم به. من هنا لعلنا نجد في بداية الحديث عن القرآن ربنا يدحض الشبهات، الشبهات والوساوس التي عادة هذه الشبهات موجودة، ليس فقط في عهد نزول القرآن الكريم وإنما حتى الآن، وربما في كل نفس، لأن هذا من الشيطان، والشيطان هو الشيطان، شيطاني وشيطانك وشيطان فلان وعلان ونفس الشيطان، وهو يوسوس في الصدر. ونستعيذ بالله منه. وقبل أن نقرأ القرآن نستعيذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم حتى هذا لا يوسوس فينا. وهذه الكلمة الثانية. الكلمة الثالثة فيما يتصل بالحروف المقطعة في بداية بعض السور القرآنية، ألف لام ميم، ألف لام راء، كاف ها يا عين صاد وما أشبه. هذه الحروف المقطعة في الحقيقة هي مما تثير جدلا، وإثارة الجدل أساسا أو إثارة السؤال عند الإنسان هذا مفيد. لماذا يفيد؟ لأن الإنسان عادة لا يفكر، عادة ما ما يحب أن يركز، أن يفكر، أن يتدبر. ولذلك البعض يقولون اقرأ كتابا يثير عندك سؤالا، لا تقرأ كتابا يعطيك الجواب. ولذلك تعددت الأقوال في تفسير هذه الحروف. وفي القرآن المجيد نحن لا نجعل الأقوال يناقض بعضها بعضا، لأن القرآن الكريم عادة يحدثنا عن السنة العامة، عن الأصول، وهي التي تستوعب سائر المفردات والمصاديق. مثلا تجد في بعض السور القرآنية وبعض الآيات أنها نزلت في فلان أو عند الحادثة الكذائية، وبعضها تقول لا في فلان والحادثة الأخرى. نحن لا نقول هذا الكلام يناقض، لأنه نفس الآية ممكن أن تفسر في أكثر من مناسبة وتشمل أكثر من مصداق، مما مضى ومما هو موجود ومما هو آت ممكن. ومن هنا الوجوه المختلفة ليس في هذه الآية، وإنما في الآيات الأخرى يجب أن ندرسها كوجوه تتكامل، وجه يكمل الثاني. هنا بعض قالوا ألف لام را معنى أنه أيها الناس نحن نتكلم معكم بهذه الحروف، الحروف الواضحة، ولكن هذه الحروف حينما نركبها إلى بعضها تعطي معاني عميقة، وهذا لا يكون إلا من قبل الرب خالق الخلق أجمعين. كيف الإنسان من هذه الحروف البسيطة أن يأتي بقرآن المجيد؟ وبعضهم قال ألف لام را بمعنى أيها الناس، القرآن ليس مجرد طيف حلم أو نكت في القلب، أضغاث أحلام، لا، القرآن كلمات واضحة، واضحة جدا جدا، كما أن كلمة ألف لام را هذه الكلمات واضحة، كذلك سائر ما نزل من القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت كلمات واضحة، ليس هناك كلمة ممكن تبديلها بكلمة أخرى ولا حرف يمكن تبديله بحرف آخر. ولذلك من بعد هذه الكلمات تأتي مثل هذه الآيات، تلك آيات الكتاب، هذه الآيات، هذا ألف ولام را، هذه آيات، يعني من هذه الآيات، هذا القول الآخر. وهناك قول ثالث يقول أن هذه الكلمات ألف لام را هي إشارات تشير إلى حقائق، وبعض الروايات تدل على أنه ياسين اسم النبي، طه اسم النبي، كافا يا عين صاد إشارة إلى واقعة كربلاء، كذا إشارة إلى كذا. هذه الإشارات في الحقيقة موجودة في القرآن وبكثرة، ولكن من يلتقطها؟ إنما يلتقطها العلماء الربانيون والأولياء الصديقون. نعم، علينا أن نعمل بالمحكمات بما نفهمه صورة واضحة، وأما الإشارات فلا نتبعها إن لم تكن واضحة عندنا، كانت من المتشابهات. هذه الأقوال وغيرها من الأقوال موجودة في الحروف المقطعة. ثم يقول ربنا تلك آيات الكتاب، لماذا لا يقول هذه آيات الكتاب؟ تلك عادة تستخدم للبعيد، هذه للقريب، لماذا يقول تلك؟ لأن القرآن شيء عظيم، والوصول إلى القرآن ليس بسهولة. بالنسبة إلي كعبد مخلوق محدود جاهل مثلي ما وصل إلى آيات الكتاب إلا بصعوبة. لذلك القرآن مثل ما واحد ينظر إلى الشمس إلى القمر إلى النجوم ينظر إلى القرآن، لأن مقام عالي. تلك آيات، والآيات كما هو واضح من الكلمة معناتها علامات. القرآن تشير إلى الحقائق، تشير وتبين الحقائق. لذلك ربنا قال آيات الكتاب وقرآن المبين. بعضهم قالوا تكرار الكلمة كتاب وقرآن وهما بمعنى واحد، إنما هو هذا التكرار لمجرد تأكيد، وكثيرا ما في اللغة العربية نجد التكرار. أنا شخصيا لا أميل إلى هذا القول، أعتقد أن هذا القول قد يغلق أمامنا أبواب المعرفة. كتاب بمعنى، قرآن بمعنى آخر، مبين بمعنى ثالث. لعل الكتاب من أصل الكلمة تدل الكتاب بمعنى الثابت، وهذا الثابت هو القرآن الثابت الذي هو في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى، وأنزل الله من ذلك اللوح المحفوظ إلى النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. القرآن إذن هو تعبير عن الكتاب. وما هو معنى القرآن؟ هناك أكثر من معنى. معنى القرآن المجموع باعتبار الآيات، القرآن لا يمكن أن نفهمها من دون إضافتها إلى سائر الآيات الكريمة. ربنا سبحانه وتعالى في آية كريمة يعيب على ناس اتخذوا القرآن عظيم، يقول ليل لهم، يعني ما تأخذ آية وتترك آية، القرآن كل. فمعنى القرآن المجموع، ومعنى آخر هو الذي يقرأ ويتلى، ويقرأ القرآن، وهذا معنى صحيح. فماذا تعني كلمة المبين؟ أيضا لها معنيان. مبين بمعنى واضح، ومبين بمعنى موضح. هو واضح في نفسه ويوضح غيره. سبحان الله، كلمة واحدة فيها معنيين: معنى أنه بذاته شيء واضح وما في شبهة، ما في لبس، ونفس الوقت هذا يعطي الوضوح للآخرين. نحن في الدنيا نعيش في ظلمات، ظلمات الجهل، ظلمات الغفلة، ظلمات الشهوات، ظلمات الضغوط، ظلمات 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 فوق بعضها فوق بعض، أي ظلمات تتراكم. كيف يمكن أن نخترق هذه الظلمات كلها ونصل إلى الحقائق؟ لأن الإنسان اللي يعيش في الظلام يخبط خبط عشواء، هذا الإنسان في أي لحظة يمكن أن يصطدم ظلام. ما الذي يرفع عنا هذا الظلام؟ إنما كتاب ربنا، بصائره تكشف لنا الحقائق. الله أكبر. القرآن الكريم اللي يهتدي بالقرآن لا يبقى لديه بعد التوكل على الله واستعانة به نقطة ظلام في حياته، كل شيء يكون عنده واضح. مما سبق ومما هو آت ومما هو موجود يصير عنده وضوح كامل للحقائق. ولذلك هذا القرآن مبين. لكن هذا القرآن المبين قد ترى أناس يشككون أنفسهم فيه، ما يعملون به. هؤلاء مصيرهم شنو؟ مصيرهم أنه يوم يأتي يتمنون لو كانوا مؤمنين. ليش يتمنون؟ لأنه يشوفون المؤمنين راحوا وصلوا، ذول وقعوا بالطريق. وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الإسلام يختلف عن الإيمان. الإسلام هو الخطوة الأولى، الإيمان الخطوة ثانية. بمعنى أن الإنسان أول شيء يسلم ثم يؤمن. شلون؟ شوف أنت تروح بستان رائع، أول شيء تشوف البستان بعدين تدخله. إذن الإنسان أول شيء لازم يقبل بالقرآن. إذا قبل بالقرآن وأسلم نفسه له كان خلص، أنا قبلت أذعنت به، ثم يصير عنده إيمان ووضوح، يدخل في ربوع القرآن، والقرآن يرحب به ويجعله يبصر كل الحقائق. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. متى هؤلاء الكفار يودون لو كانوا مسلمين؟ يوم القيامة؟ بلى. في الدنيا؟ بلى. في جهنم؟ بلى. دائما كلما خسروا في الحياة الدنيا خسارة قالوا فلان جماعة خوش جماعة، خوش ربحوا. ليش؟ لأنه هم أسلموا واتبعوا القرآن وحنا الآن خسرنا. لكن هناك رواية لا بأس بها، ولو رواية لا أعرف أنا مدى صحة سندها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حينما يدخل أهل النار في النار ويرحب بأهل الجنة في الجنة، أهل النار يجدون أن بعض أهل القبلة معاهم فيعيبون عليهم، يشمتون بهم، ها شلون صار؟ انتوا خوش انتوا مسلمين، شو تصلون تصومون، هم جتوا يعني طبعا لذنوبهم. فالله سبحانه وتعالى يغضب لهؤلاء، ينتصر للمسلمين في مقابل أولئك اللي شمتوا بهم، ويأمر بأن لا تخلوا مسلم في النار، كلهم طلعوهم ودون جنة. هذول يأخذون، هذول يرحون. فتمر الكفار يشون كل هذول طلعوا يتمنون لو كانوا مسلمين. وربما لماذا القرآن يقول ربما؟ ربما عادة يجي في وقت الاحتمال أكو، هذه في النكتة جدا دقيقة. النكتة شنو هي؟ أن الإنسان زين عنده فطرة، عنده عقل. هاي الفطرة تقول له إذا كانت هناك فد احتمال، إذا كان هناك احتمال خطر، احتمال لازم تتجنبه. أنا ما أدري بالطريق أكو لغم في طريقي أو لا، بالطريق أكو أسد يفترسني أم لا، بالطريق أكو الطاغية يريد أن يأخذني أو لا، ما أدري، بس أحتمل يعني أفترض أكو، يمكن أكو. خو هذا عقل شي يقول روح، ما دام تدري 100% روح، لا، إذا تحتمل الخطر اترك الخطر. القرآن يقول حتى لو أنت مثل 100% راح تدخل بالنار، لكن تحتمل، تفترض، تخاف من ذلك، وهذا يكفيك أن شنو؟ أن تترك العمل الآن فيه ولا تروح، ربما يود يعني يمكن أن يجي في اليوم، طبعا هذا يمكن يكفينا، بينما نحن نعتقد 100% يجي ذاك اليوم. ربما يود الذين كفروا وكانوا مسلمين. هناك كلمة أخرى ولعلها الأخيرة في الود والود، يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يود يعني كان يحب. شوفوا الإنسان حينما يعمل ما لازم يعمل بتمنيات، وإنما يعمل بالقناعات. وفي الآية التالية نقرأ أنه هؤلاء الكفار كانت عندهم مشكلة يعيشون ضمن إطار التمنيات، مو في إطار الحقائق. وهذا نتحدث عن إن شاء الله في البحث القادم. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين.